إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من عباده الصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا أيها الإخوة في صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة إلى قوله أو إلى قول المبوب، وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن هذه الأبواب ليست من وضع الإمام مسلم رحمة الله عليه، الكتب من وضع الإمام مسلم، فالإمام مسلم هو الذي وضع كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة وهكذا. وأما الأبواب التي تكون تحت كل كتاب فهذا ليس من وضع الإمام مسلم، وإنما من وضع الشراح، ويغلب على الظن أن هذا من وضع الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه هذا. قال: باب من فضائل أهل بدر رضي الله تعالى عنهم وقصة حاطب ابن أبي بلتعة. والسر في الجمع بين هاتين الجملتين فضائل أهل بدر وقصة حاطب، لأن الذي شفع لحاطب في الواقعة التي فعلها لما كتب لأهل مكة يخبرهم ببعض شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي شفع له شهوده بدر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فمن أعظم فضائل أهل بدر أن الله تبارك وتعالى غفر لهم، والمغفرة هي أعز المطالب وأسمى الغايات. فإنه كانت امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في عقلها شيء، فلما ماتت قالوا استراحت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. فهذا هو الذي يستريح، فلا راحة إلا في دار الراحة في الجنة، ولا تحقيق لهذه الراحة إلا بالمغفرة، إلا بالمغفرة. قضى الله تبارك وتعالى أن يخلق الإنسان على هذه الصفة وهذه الجبلة، أنه يخطئ ويذنب، فلا خروج له من هذا، لا خروج له من تبعة الذنب إلا بالمغفرة. وقد اعتنى الإمام البخاري بأهل بدر فذكر أسماء من ذكروا في صحيحه، فكل من ذكر في حديث أو في واقعة في صحيح البخاري الإمام البخاري جمعهم في باب مستقل في كتاب المغازي الباب 13، قال: باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي وضعه أبو عبد الله على حروف المعجم، وسمى منهم 46 رجلا، 46 رجلا ذكروا في الجامع، فذكرهم مرتبين على حروف المعجم. وأما عدة أهل بدر فكانوا على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوز معه النهر إلا مؤمن. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ولذلك يعني قال الأصوليون وغيرهم أن الله عز وجل يمكن أن يشرع أشياء ليس الغرض منها إلا الابتلاء والاختبار، ويستدلون بهذا الموضع: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه فكان عدتهم 314، فكذلك أهل بدر كان عدتهم 314. وقد يعني ذكرهم الحافظ المقدسي في كتاب الأحكام وغيره، أوردهم أيضا ابن سيد الناس في كتابه عيون الأثر، فذكرهم 313، 314. فالمهم أن أهل بدر يعني لهم فضيلة عظيمة، كعب بن مالك يعني لما ذكر أنه تخلف عن تبوك، ذكر أنه شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه يعني لم يشهد بدرا. قالت: وإن كانت بدر أذكر في الناس، أذكر يعني مشهورة ومعروفة. فالمهم أن فضائل أهل بدر يعني فضائل عظيمة، لو لم يكن منها إلا المغفرة لكان ذلك كافيا. ثم ذكر الحديث الأول، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قد ذكره من طريقين: من طريق عبيد الله ابن أبي رافع، ومن طريق أبي عبد الرحمن السلمي. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لعمر يعني العمر الناقد. قال: إسحاق أخبرنا يعني إسحاق بن إبراهيم، وقال الآخرون: حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر، طبعا معروف أن سفيان عن عمر مشهور، وهو عمر ابن دينار، عن الحسن ابن محمد، وهو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب ابن الحنفية. ابن الحنفية من؟ محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية، لأن عليا كان له يعني زوجة من بني حنيفة، فمحمد ابن علي يسمى محمد ابن الحنفية، فهذا ابنه الحسن ابن محمد. قال أخبرني عبيد الله ابن أبي رافع، عبيد الله ابن أبي رافع، وأبو رافع هو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا عبيد الله ابنه، وهو كاتب علي، وهو كاتب علي. قال سمعت علي رضي الله عنه هو يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد، الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو، وأيضا سيأتي في الرواية الأخرى وأبا مرثد الغنوي. فإذا بعث كم؟ أربعة، علي والزبير والمقداد وأبو مرثد الغنوي. فقال ائتوا روضة خاخ، ائتوا روضة خاخ، وهي يعني مكان معروف بين مكة والمدينة، مكان معروف بين مكة والمدينة. ووقع في بعض روايات البخاري روضة حاج، وهذا تصحيف، التصحيف لأن إذا أنت عريت الكلمة من النقاط فيصبح خاخ مثل حاج، فهذه الذي قال حاج روضة حاج هذا صحف، مع أنها رواية أبي عوانة عند البخاري. نعم، لأن روضة حاج هذا موضع بين المدينة والشام، روضة حاج موضع بين المدينة والشام، وأما هذه القصة فإنهم فقد أدركوا الضعينة بين المدينة ومكة لأنها كانت ذاهبة إلى مكة، فهذا مما يدل على الوهم. فقال أتى روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب، ضعينة يعني امرأة، امرأة مسافرة، امرأة مسافرة في هودج فتسمى ايش؟ فتسمى ضعينة. فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها، فخذوه منها. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، تعادى يعني تتعادى من العدو، تجري يعني، فهذا على حذف إحدى التائين، وهذا كثير في القرآن، هذا كثير في القرآن، فإذا أصلها تتعادى ثم حذف إحدى التائين، تعادى بنا خيلنا، فإذا تعادى هذا فعل مضارع، وإن كان يعني ظاهره أول ما تراه تقول فعل إيش؟ فعل ماض، لا هذا فعل مضارع، حذفت إحدى التائين، أصلها تتعادى. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة فقلنا أخرج الكتاب، طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن معها كتاب، فإذا على طول أخرج الكتاب. فقالت ما معي كتاب، فقلنا لا تخرجن الكتاب أو لا تلقين الثياب، لا تخرجن أصلها تخرجين، وتخرجين النون نون الإيش؟ نون الإعراب من الأفعال الخمس، وبعدين أكدت بنون التوكيد، فأصلها إيش؟ لا تخرجينن، يصبح في كم نون؟ ها؟ ثلاث نونات، نون وبعدين نون مشددة، نون المشددة نونان. فمن أجل هذا فيعني تحذف النون الأولى، لأن طبعا اجتماع يعني ثلاث نونات غير معهود في لغة العرب، وهذا كثير في القرآن كما في قوله تعالى ولتسمعن فإما ترين وهكذا. فإذا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، أخرجته من عقاصها، والعقاص يعني الشعر المضفور، الشعر إذا كان مضفورا وبعدين تجعل الضفائر على مثل الكعكة هذه فهذا يسمى عقاص. نعم. وطبعا إذا الإنسان يعني ضفر شعره فلا يجوز له أن يعقصه في الصلاة، لا يجوز له أن يعقصه، ما نقول فك الضفائر لا، وإنما يعني يترك الضفائر مرسلة حتى تسجد إيش؟ تسجد معه. وهذا الحكم يعني لا يختص بالرجل بل المرأة أيضا، فالمرأة إذا يعني عقصت ضفائرها فتحلها في الإيش؟ تحلها في الصلاة. فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر القرطبي وغيره أنه يعني ما أراد أن يطلعهم، وإنما قال أنه ذكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيكم في جيش عرمرم، فأراد أن إيش؟ ها؟ أراد أن يخيفهم، وبالمرة ها؟ يكون له عندهم يد فيحفظون ماله. المهم أنه تأول كما سيأتينا في القصة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ فهذا واضح، ولذلك قال ما هذا، يعني هو لا يسأل عن الحقيقة وإنما يسأل عن إيش؟ يسأل عن السبب، وهذا شيء معه، إذا كان الشيء واضحا فيكون السؤال عن شيء آخر. ما هذا يعني ما الذي حملك على هذا؟ وهذا يدل عليه الجواب كما سنسمع. قال لا تعجل علي يا رسول الله. نعم. وقصة حاطب أيها الإخوة أصل في استفصال كل من ارتكب فعلا قد يكون كفرا وقد لا يكون، وأما الفعل الذي لا يحتمل إلا الكفر فهذا لا يستفصل عنه. وجدت إنسان مثلا ألقى بالمصحف في القاذورة ما تقول له ما هذا، لأن هذا لا يحتمل إلا ليش؟ لا يحتمل إلا الكفر. إنسان يسب الله ورسوله ما تقول له ما هذا، لأن هذا لا يحتمل إلا ليش؟ إلا الكفر. وأما ما يحتمل الكفر وغيره فهذا الحديث أصل في الاستفصال، كالحكم بغير ما أنزل الله، كالحكم بغير ما أنزل الله، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله يستفصل ما هذا، فإن أقر إن هذا يعني خلاص كانت أحكام قديمة ولم تعد صالحة لهذا الزمان، وإن الإسلام كان حقبة وانتهت فهذا كفر صريح، وأما إذا أبدى سببا آخر كأن يقول مثلا من أجل المال، من أجل الكرسي، من أجل كذا، فتصبح أو فتكون معصية من المعاصي. المهم أن هذا الحديث أصل في العش، أصل في الاستفصال عن الأفعال والأقوال التي تحتمل الكفر وإيش وغيره. نعم، فهذا حديث أصل في هذا. ولو كان فعل حاطب لا يحتمل إلا الكفر ما سأله. وجدت إنسان مثلا لبس الصليب، لبس، قد يكون معذورا، قد يكون ألبس، وقد يكون لبس من أجل أن يدفع شرا عظيما، فهذا أيضا إيش؟ هذا أيضا يستفصل. وهكذا قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملسقا في قريش. ملسقا يعني إيش؟ الملسق من لا نسب له في القوم. الملسق بقوم من لا نسب له في القوم، وإنما يكون حليفا أو دخيلا. إنما يكون حليفا يعني جاء وعاش معهم وحالفهم، أو دخيلا عليه، هذا الملسق. قال سفيان: كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها. ولم يكن من أنفسها. حاطب نابل تعا ترجم له الهرري هنا فقال: واسمه عمر ابن راشد من ولد لخم ابن عدي، يكنى أبا عبد الله وقيل أبا محمد، وهو حليف للزبير بن العوام، وهو حليف للزبير بن العوام، وقيل لبني أسد. نعم، المهم أنه كان ملثقا بقريش. قال حاطب: وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم. المهاجرون لهم قرابات في مكة يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. فإذا عرفنا الآن السبب، عرفنا الحامل له على هذا، وهذا مما لا شك فيه لا كفر ولا ردة ولا رضا بالكفر. ولذلك أفصح حاطب عن هذا فقال: ولم أفعله كفرا. فإذا يمكن أن يكون إيش؟ ها؟ يمكن أن يكون كفرا ويمكن أن يكون غيره. قال: ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. صلى الله وبركاته. قال: فلم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. لأن الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر. فبرأ حاطب نفسه من هذه الأمور التي تجعل هذا الفعل كفرا. وهذا أعظم ما نستفيده من هذه القصة، قصة الاستفصال عن الأقوال والأفعال التي تحتمل الكفر وإيش الكفر وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. وإنما جعله عمر منافقا لماذا؟ لأنه أظهر خلاف ما أبطن في هذه القصة، في هذه القضية. الظاهر أنه يعيش بين المهاجرين والأنصار ما كتب شيء، وهو في واقع الأمر كتب. وكل من أظهر خلاف ما أبطن فيكون هذا نفاقا، لكن طبعا يختلف حكمه. فقال إنه قد شهد بدرا. سبحان الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم رد على عمر قوله وفهمه وفقهه؟ لا، ما رده، لأن الأصل أن هذا إيش؟ الأصل أن هذا إيش؟ نفاق. الأصل أن هذه سيئة، لكن هذه السيئة حتى مع البراءة من الكفر. الآن حاطب برا نفسه من الكفر، لكن هل هذا ينفي أنها سيئة؟ سيئة، معصية، لكن هذه المعصية قابلها حسنة كبيرة، قابلها حسنة كبيرة فأذهبتها. إن الحسنات يذهبن السيئات، ما لم تكن السيئة سيئة الشرك، لأن سيئة الشرك لا يذهبها شيء، لا يذهبها شيء في الدنيا التوبة. وأما إذا وافى الإنسان ربه بالشرك ومات على الشرك فهذه السيئة لا يذهبها شيء، وهي التي قال الله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وإيش؟ وأحاطت به خطيئته. هي كسب سيئة وأحاطت به، فلا سيئة محيطة، يعني لا مخرج للإنسان منها إلا سيئة الإيش؟ إلا سيئة الشرك. طيب وإيش خطيئته؟ نقول هو شيء واحد وصفه الله عز وجل بأنه سيئة وبأنه إيش؟ وبأنه خطيئة، وهذا الذي يسمى الإظهار في موضع الإيش؟ الإضمار. بلى من كسب سيئة وأحاطت به، هذا أصل الكلام، فبدل الضمير وأحاطت به إيش؟ خطيئته. فلما ظهرت عرفنا أنها سيئة وأنها إيش؟ وأنها خطيئة. نعم. فالمهم أن هذه المعصية قابلها حسنة شهود بدر، فقال إنه قد شهد بدرا. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. وطبعا ما في إنسان عربي يفهم من هذا أن الله عز وجل أباح لهم أن إيش؟ أن يعملوا السيئات، فهذا واضح. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني مهما عملتم يا أهل بدر وتبتم إلى الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يقبل إيش؟ يقبل توبتكم. فمما يكون سببا عظيما لقبول التوبة العمل الصالح، العمل الصالح. إذا الإنسان عمل حسنة كبيرة وكان لها أثر في الناس، فإذا وقع بعد ذلك في خطيئة وفي سيئة وتاب منها فإن الله عز وجل إيش؟ يقبل توبته. هنا ذكر الهرري عن القرطبي يعني كلاما يعني لا مانع أن نقرأ شيئا منه لفائدته. قال بالنسبة لإطلاق عمر النفاق على فعل حاطب، قال: وإنما أطلق عليه عمر اسم النفاق لأن ما صدر منه يشبه فعل المنافق، لأنه والى كفار قريش وباطنهم وهم بأن يطلعهم على ما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوهم. وأما الثاني فهنا قال القرطبي أيضا: عند قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قال هذا خطاب إكرام وتشريف تضمن أن هؤلاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم الماضية وتأهلوا لأن يغفر لهم ما يستأنف من الذنوب اللاحقة إن وقعت منهم، لا أنهم نجزت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة، وذلك بأن وفقوا التوبة إذا وقعت لا أنها تغفر بلا توبة. قال ولا يلزم من وجود الصلاحية لشيء ما وجود ذلك الشيء. يريد أن يقول أن أهل بدر صاروا صالحين لإيش؟ لقبول توبتهم إذا إيش؟ إذا تابوا، لقبول توبتهم إذا تابوا. وهذا يرجع كما ذكرت لك إلى أثر الحسنة العظيمة، فمن أعظم آثار الحسنة العظيمة أن الإنسان إذا فعل ذنبا وتاب منه فإن الله عز وجل يقبل توبته. نعم مغمور في بحر. قال فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فإذا طبعا سبب نزول هذه يعني فواتح سورة الممتحنة بسبب هذه الإيش؟ بسبب هذه القصة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. نعم. قال وليس في حديث أبي بكر وزهير ذكر الآية، يعني في حديث أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ليس فيه ذكر الآية. قال وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان، يعني من تلاوة سفيان ابن عيينة. الطريق الثانية، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس حا وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله. كلهم يعني من آخر واحد في كل إيش؟ في كل طريق. آخر واحد في الطريق الأولى من؟ محمد بن فضيل. آخر واحد في الطريق الثانية عبد الله بن إدريس. آخر واحد في الطريق الثالثة خالد بن عبد الله. كلهم عن حصين، وحصين هذا هو حصين بن عبد الرحمن السلمي. عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلم التابع المشهور الذي كان يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني من الصحابة ومنهم علي بلا شك، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجاوزوها حتى يعملوا بما فيها. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فهذه كانت طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تدرج. نعم. إذا أنت جمعت مثلا شباب وتعلمهم هذا المنهج الصحيح من بداية أمرهم، تعلمهم 5 آيات وتبين ما فيها، والشباب الصغار يفهمون، بل ربما يكون يعني ذهنهم حاضر أكثر من الكبار، فهذا من أحسن ما يكون. أبو موسى الأشعري كما سيأتينا في ترجمته أنه كان هذا ديدنه، علاوة على حسن صوته كان بعد الصلاة يجلس يعلم الناس، حتى أخرج يعني قراء أبو موسى الأشعري. فهذه كانت طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي، واسمه كناز ابن نعم، كناز ابن الحصين، هذا أبو مرثد الغنوي وهو من الصحابة، اسمه كناز ابن الحصين، وهو مشهور بإيش؟ بكنيته. قال: والزبير ابن العوام، وفي الرواية السابقة من؟ ها؟ المقداد. فإذا في رواية ذكر فيها المقداد وفي رواية ذكر فيها ها؟ أبو مرثد، ولا منافع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم أربعتهم. قال: وكلنا فارس، كلنا فارس يعني كل واحد على فرس. فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب المشركين. فذكر بمعنى حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي. فإذا هذا حديث علي رضي الله عنه، والشاهد منه ماذا؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الحديث الثاني في الباب هو حديث جابر، جابر بن عبد الله قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا، وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر. ذكرنا أيضا مرارا وتكرارا أن أبا الزبير عن جابر هذه علة، لأن أبا الزبير مدلس، والمدلس لا بد أن يصرح بالسماع. وذكرنا أيضا أن الراوي عن أبي الزبير إذا كان الليث بن سعد فتزول العلة، تزول علة التدليس، الليث بن سعد. فالليث عن أبي الزبير عن جابر هذا لا إشكال فيه، فالليث هنا هو الليث بن سعد. عن جابر أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية، فإنه شهد بدرا والحديبية. فإذا حاطب من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وأنه لا يدخل النار. قال: فإنه شهد بدرا والحديبية. قال الإمام النووي عندك في بعض الفوائد في قصة حاطب، قال: وفيه هتك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم سواء كان رجلا أو امرأة. نعم، فالجاسوس يعني يهتك ستره. نعم. قال: وفيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر مفسدة، وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة. وهذا ذكرناه حتى في أهل المعاصي، أهل المعاصي تستر عليهم ولا تبلغ أمرهم إلى المسؤولين، الجواب فيه تفصيل. إن كانوا يعني من أصحاب الزلات فتستر عليه، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وأما إن كانوا من المتمردين الفجار الفساق فلا بد من رفع أمرهم إلى المسؤولين. فإذا هذا يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة. إذا أنت سترت على الفاجر العربيد فإنه يزداد في فجوره ويؤذي الناس. قال وفيه أيضا أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك، لا يكفرون بذلك. قال وفيه أنه لا يحد العاصي ولا يعذر إلا بإذن الإمام، لأن هذا الذنب ليس فيه حد وإنما فيه التعذير، والتعذير إنما يرجع إلى ليش؟ إنما يرجع إلى الإمام. قال وفيه إشارة جلساء الإمام والحاكم بما يرونه، كما أشار عمر بضرب عنق حاطب. نعم، والحاكم إذا وفقه الله عز وجل إلى بطانة صالحة فهذا من السعادة في الدنيا، هذا من السعادة في الدنيا. البطانة التي يكون همها ماذا؟ التي يكون همها الدين ونشر الدين وبيان أحكام الله تبارك وتعالى، فهذا من الخير العظيم أن يكون للحاكم بطانة صالحة تنصحه وترشده وتبين له، لا أن يكون هم البطانة هو المال، فهذا من أخطر ما يكون. قال ومذهب الشافعي وطائفة أن الجاسوس المسلم يعذر ولا يجوز قتله، وقال بعض المالكية يقتل إلا أن يتوب، وبعضهم يقتل وإن تاب يعني بدون استتابة، وقال مالك يجتهد فيه الإمام. فإذا تأمل الفرق، قال بعض المالكية وقال إيش؟ وقال مالك. كثير من طلاب العلم يعني إذا وجد يعني قولا في المذهب المالكي يحسب أنه كل الأقوال دوما منسوبة إلى من؟ إلى مالك. لا، قال وفيه أيضا أن لفظة الكذب هي الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا، يعني حتى لو أنت أخبرت عن شيء خطأ سهوا فيجوز لصاحبك أن يقول إيش؟ ها؟ أن يقول كذبت، ما تزعل من الكلب. لكن طبعا أنت ما تقول هذا إلا في وسط أناس يعني يعرفون هذه اللغة، أما إذا كانوا لا يعرفون وتقول له كذبت وهو لا يعرف من الكذب إلا الكذب العمد، فإذا هذا يعني هذا ما يقال، وإنما تقول له أخطأت. نعم، قال وخصته المعتزلة بالعمد، فعند المعتزلة الكذب إنما يخص بليش؟ بالعمد. وهذا الحديث وغيره يرد ايش؟ يرد عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب ابو السنابل يعني اخطا. فالكذب يعني يطلق على الاخبار على خلاف الواقع سواء كان عمدا او سهوا. الباب الذي بعد ذلك، قال باب من فضائل اصحاب الشجره، أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لما الكفار منعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه منعوهم من إتمام عمرتهم، وأرسل عثمان رضي الله عنه من أجل المفاوضات، وأشيع أن عثمان يعني قد قتل، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة البيعة على الموت، البيعة على قتال المشركين، فقاموا يبايعوا، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال: فعلم ما في قلوبهم. فيه أن الأصل والمدار إنما هو على إيش؟ على ما في القلب. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهؤلاء أصحاب الشجرة، وكانوا 1400 أهل بيعة الرضوان، سميت بيعة الرضوان لقوله تعالى: لقد رضي. ثم ذكر في الحديث، ذكر في الباب حديثا واحدا، وهو حديث أم مبشر. وشوف كيف الصحابية، أم مبشر من البشرى، والحديث في من؟ في أهل بيعة الرضوان الذين بشرهم الله عز وجل بالجنة. نعم. قال: حدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج ابن محمد قال ابن جريج. مر علينا أيضا قبل ذلك أن دوما حجاج بن محمد دوما يقول قال ابن جريج، وعلماء الحديث اختبروا هذا فحملوا هذا على السماع، لكن هذه كانت عادة حجاج بن محمد أنه يقول إيش؟ قال ابن جريج، مع أن لفظة قال يعني فيها ما فيها، عندها في فرق بين أن تقول حدثني وبين أن تقول إيش؟ ها؟ قال. الشيخ الألباني مثلا ممكن ما واحد شافه يقول قال الألباني، هذا فرق بين أن تقول قال الألباني وبين تقول أخبرني حدثني الألباني. فالمهم أن هذه يعني مر علينا فيما تقدم أن هذه ليست علة. قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر. إذن انتفت العلة أيضا، لأن أبا الزبير صرح بالسماع أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشر، وهي امرأة زيد بن حارثة، امرأة زيد بن حارثة، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، لا يدخل النار إن شاء الله. طبعا هنا إن شاء الله يعني للتحقيق لا للتعليق، هذه للتحقيق لا للتعليق. لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، للتحقيق لا للتعليق، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لأصحاب القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. قال: الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى. حفصة قالت إيش؟ بلى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى. نعم. يقول هنا يعني ناقلا عن القرطبي أو غيره، قال: هذه شهامة نفسية وقوة عمرية، لأن حفصة بنت من؟ بنت أبيها، بنت عمر، عمر رضي الله عنه المحدث الملهم. نعم، فهذه كما قال هنا شهامة نفسية وقوة عمرية، أنها قالت بلى، قالت بلى يا رسول الله، فانتهرها، انتهرها يعني زجرا وتأديبا، أي زجرها عن معارضتها عليه كلاما زجرا شديدا. وانتهار النبي صلى الله عليه وسلم لها تأديب لها وزجر لها عن بادرة المعارضة. نعم، أحيانا يكون يعني يكون المعترض له له عذر فلا يشدد عليه، وأحيانا لا يكون له عذر، أو يكون تعجل، فهذا يعني يشدد عليه. هذا هو الفرق بين الحالين. يعني أحيانا مثلا شيخ عنده تلاميذ، أحيانا يعني لا يشدد وأحيانا يشدد، هذا إنما يرجع إلى نظر الهش إلى نظر الشيخ. فإن كان المعترض له عذر، الكلام حمال في احتمال، فإذا إيش لا يشدد عليه. وأما إذا كان تعجل في كلامه أو قصر في الفهم، فيعني يكون من المناسب التشديد عليه. وإلا فعائشة رضي الله عنها كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل، وما كان يشتد عليها صلى الله عليه وآله وسلم. ويراعى فيها أيضا يعني حال المتعلم، إذا كان كبيرا ينبغي عليه أن يفهم، أو إذا كان صغيرا يكون له عذر، وهكذا. فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. واردها يعني داخلها، الورود والدخول. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرها على الورود ولا لا؟ أقرها، لكن بين لها ماذا؟ أن هذا الورود إنما يكون مرورا، لا إيش؟ لا دخولا. فالورود هو المرور وليس الدخول يعني في النار، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور. وإن كان البعض فهم أن الكل يدخلها ثم تكون على المؤمنين بردا وسلاما، نقول لا، الدخول هنا بمعنى ليش؟ بمعنى المرور، وتدل عليه الأحاديث الكثيرة. عندما يأتي رب العزة لفصل القضاء فيتبع الكفار ما كانوا يعبدون، فيأتون جهنم فيجدونها سرابا يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فيها، ثم تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، ثم ينصب الصراط. فسياق الحديث كلها تدل على أن الورود بمعنى الإيش؟ بمعنى المرور. نعم. وقد ذكر القرطبي هنا كلاما يعني جيدا أيضا في صفحة 117-118، قال القرطبي: وحاصل الجواب تسليم أن الورود دخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقرها على قولها، فالورود دخول، تسليم أن الورود دخول، لكنه دخول عبور، فينجو من اتقى ويترك فيها من ظلم. وبيان ذلك أن جهنم أعاذنا الله منها محيطة بأرض المحشر، جهنم محيطة بإيش؟ بأرض المحشر، وحائلة بين الناس وبين الجنة، ولذلك سماها الله عز وجل إيش؟ عقبة، فلاقتحم العقبة، لأن هذه عقبة، الناس في أرض المحشر وجهنم محيطة، ولا دخول للجنة إلا بالمرور، إلا بالمرور عليها. قال: وحائلة بين الناس وبين الجنة، ولا طريق للجنة إلا الصراط، الذي هو جسر ممدود على متن جهنم، فلا بد لكل من ضمه المحشر من العبور عليه، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس في نار جهنم. ناج مسلم يعني بدون ما تختطف الخطاطيف والكلاليب، ومخدوش مرسل يعني الكلاليب تجرحه لكن ايش يفلت، مخدوش مرسل. قال ومكردس في نار جهنم. قال وإنما عبر به نعم. قال والورود في أصل اللغة الوصول إلى الماء، أصل الورود عندما تقول أوردت الإبل هو الوصول إلى الإيش؟ إلى الماء. وإنما عبر به عن العبور لأن جهنم تتراءى للكفار كأنها سراب، فيحسبونه ماء فيقال لهم ألا تردون. هذا هو السر في التعبير بالإيش؟ بالورود، لأن جهنم تظهر للكفار كأنها سراب فيقال لهم ألا تردون، كما صح في الأحاديث المتقدمة. نعم. قال الإمام النووي وفيه دليل للمناظرة والاعتراض والجواب على وجه الاسترشاد. نعم، الجواب على وجه الاسترشاد. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن حفصة تسترشد فأجابها، وأما المتعنت لا يجاب، المتعنت لا يجاب، فالذي يجاب هو المسترشد. قال وهو مقصود حفصة لا أنها أرادت رد مقالته صلى الله عليه وآله وسلم. قال والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط. قال باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضي الله تعالى عنهما. أبو موسى وأبو عامر، ترجم لهما الهرري في المجلد 24 صفحة 119. قال أما أبو موسى فاسمه عبد الله ابن قيس، عبد الله ابن قيس ابن سليم ابن حضار، من ولد الأشعر، وهو ابن أدد، وقيل من ولد الأشعر ابن سبأ أخي حمير. فالمهم هو سمي الأشعري لأنهم يرجعون إلى الأشعر، سواء كان هذا أو هذا. نعم. ذكر الطائفة أن أبا موسى قدم مكة فحالف سعيد بن العاص ثم أسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم مع أهل السفينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر. وقال أبو بكر بن عبد الله بن الجهم وكان علامة نسابة ليس كذلك، ولكنه أسلم قديما بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه، يعني رجع إلى اليمن، فلم يزل بها حتى قدم هو وناس من الأشعريين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوافق قدومهم قدوم أهل السفينتين. ويذكرون أيضا أن أبا موسى الأشعري لما خرج في سفينة من أجل أن يهاجر للمدينة فأخذتهم السفينة إلى إيش؟ إلى الحبشة، جاءت رياح فأخذت السفينة إلى الحبشة، فالتقوا هناك بمن؟ مع جعفر وأهل السفينة، ثم رجعوا معا. هذا أبو موسى الأشعري. ثم ولي عمر بن الخطاب أو ولى عمر بن الخطاب أبا موسى البصرة إذ عزل عنها المغيرة، فافتتح أبو موسى الأهواز ولم يزل على البصرة إلى صدر من خلافة عثمان ثم عزله عنها. نعم، فأبو موسى الأشعري لما كان واليا على البصرة افتتح بلاد فارس وكثرت في زمنه الفتوح، ثم كان في خلافة عثمان وبقي فيها وليا على البصرة حتى عزله عثمان وولاها عبد الله بن عامر بن قريش. فنزل أبو موسى حينئذ الكوفة وسكنها، ثم لما دفع أهل الكوفة سعيد بن العاص، أخرجوا سعيد بن العاص الذي كان وليا من قبل عثمان رضي الله عنه وولوا أبا موسى، وكتبوا إلى عثمان يسألونه أن يوليه فأقرهم، فلم يزل على الكوفة حتى قتل عثمان واستخلف علي فعزله عنها. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر: فلم يزل واجدا منها على علي، ثم كان من أبي موسى بصفين وفي التحكيم ما كان. قال: وكان منحرفا عن علي لأنه عزله. طبعا هذا كله أيها الأخوة يعني لا بد من التحقق منه. ومن أحسن الكتب في هذا كتاب لأحد المصنفين وهو معاصر محمد أمحزون، تحقيق موقف الصحابة في الفتنة، تحقيق موقف الصحابة في الفتنة. وهذه الأمور التي تذكر يعني عن الصحابة عند اختلافهم في موقعة الجمل وفي صفين فلا بد أن ترد إلى أصل عظيم، وهو أن هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله عز وجل ورضي عنهم. فأي كلام يقال في حقهم الأصل إيش؟ الأصل عدمه، ثم إذا ثبت فلا بد من حمله على أحسن المحامل، فلا بد من حمله على أحسن المحامل. هذا بالنسبة لي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وأما أبو عامر الأشعري فهو عمه كما سيذكر في هذا الحديث الذي ذكر في هذا الباب. الحديث الأول حديث أبي موسى، والثاني أيضا حديث أبي موسى. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب. عجيب أبو عامر الأشعري من شيوخ من؟ من شيوخ الإمام مسلم، والحديث المذكور في أبي موسى وأبو عامر الأشعري، لكن أبو عامر الأشعري هذا صحابي، أما هذا شيخ الإمام إيش؟ شيخ الإمام مسلم. فأبو عامر الأشعري الذي هو شيخ الإمام مسلم هو الكوفي عبد الله ابن براد ابن يوسف ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، يعني يرجع إليهم أيضا. عبد الله ابن براد ابن يوسف ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. قال: وأبو كريب هو محمد بن العلاء. جميعا عن أبي أسامة، وأبو أسامة هو من؟ حماد ابن أسامة. قال: جميعا عن أبي أسامة. قال أبو عامر: حدثنا أبو أسامة، يعني أبو عامر لما روى عن أبي أسامة قال حدثنا، وأما أبو كريب قال عن. قال: حدثنا بريد عن جده أبي بردة. حدثنا بريد وهو ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى. بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى. عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نازل بالجعرانة. الجعرانة أو الجعرانة كله صحيح. قال: بين مكة والمدينة، الجعرانة ليست بين مكة والمدينة، وإنما الجعرانة بين مكة والإيش؟ والطائف. فصوابه بين مكة والطائف. اللهم أن يكون الراوي توسع، يعني هي بين مكة والطائف، فيكون الراوي يعني توسع في الوصف كما ذكر الهرري، وإلا فالجعرانة بين مكة والطائف. قال ومعه بلال. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال: ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فطبعا هذا من جفاء الأعراب المعروف. قال: ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر. في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه يعفو عن السيئة ويصفح. فقال له الأعرابي: أكثرت علي من أبشر. هذا جفاء فوق جفاء. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال، فيه إعراضه صلى الله عليه وسلم عن الجاهلين. قل له أبشر، يقول أكثرت علي من أبشر، فهذا فيه جهل. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: إن هذا قد رد البشرى، فاقبلا أنتما. فقال: قبلنا يا رسول الله. نعم، حتى وإن لم يعرفوا المبشر به، النبي صلى الله عليه وسلم لا يبشر إلا بالخير. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه. نعم، اشربا منه، فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي أجزاء منه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا في حياته. وأما التبرك بآثاره، مثلا نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان لقضاء الحاجة، أو نزل في مكان اتفاقا لم يقصد النزول فيه، ثم نأتي نحن بعد ذلك وننزل فيه، فهذا الذي نهى عنه عمر، الذي نهى عنه عمر رضي الله عنه، لما الناس كانوا يأتون تحت الشجرة ويصلون تحتها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قصد النزول تحت هذه الشجرة، بل الغالب أنه نزل تحتها من أجل أن يستظل بها. فصار الذين ينزلون تحتها الآن ينزلون تحتها عبادة، فهم مخالفون للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نزلها عادة، وهم ينزلونها إيش؟ عبادة، فهم مخالفون للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نذكركم بالقاعدة التي أيضا ذكرناها كثيرا عن شيخ الإسلام ابن تيمية: السنة أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، إن كان فعل عادة فإذا تكون عادة، إن كان فعل عبادة فتفعل عبادة. أما إذا هو صلى الله عليه وسلم فعله عادة وأنت تفعله عبادة، فهذا فأنت مخالف له في حقيقة الأمر. قال: اشربا منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادتهما أم سلمة من وراء الستر: أفضلا لأمكما مما في إنائكما. نعم، أفضلا لأمكما مما في إنائكما، فأفضل لها منه طائفة، طائفة من الماء، يعني بقية من الماء. الشاهد من هذا أن أبا موسى رضي الله عنه وأرضاه ناله من بركته عليه الصلاة والسلام البركة المشروعة، لا كما يعني يتوسع الآن بعض الناس ويدعون أن هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا إناء النبي صلى الله عليه وسلم وربما صلى بركات وربما يعني يذكرون أنه في 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 متحف كذا وكذا. نعم. الحديث الذي بعده حديث أبي موسى أيضا قال حدثنا عبد الله بن براد أبو عامر الأشعري، هنا سماه الإمام مسلم عبد الله بن براد أبو عامر الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي برد عن أبي قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حنين، يعني من غزوة حنين وكانت بعد فتح مكة، بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، وأوطاس واد في ديار هوازن، أوطاس واد في ديار هوازن وهي التي تسمى غزوة أوطاس وكانت بعد حنين. بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد ابن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه، فقال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر، وأبو عامر هو عم أبي موسى واسمه عبيد ابن سليم، اسمه عبيد ابن سليم أبو عامر هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا عامر وبعث معه أبا موسى. قال فرمي أبو عامر في ركبته، رماه رجل من بني جشم بسهم، رماه رجل من بني جشم بالشين. قال فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت يا عمي من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى، أشار أبو عامر إلى أبي موسى، يعني أشار أبو عامر لأبي موسى أن فلانا هو الذي رماه، ليس معنى فأشار أبو عامر إلى أبي موسى أن أبا موسى رماه، لا، وإنما أشار أبو عامر إلى هنا بمعنى لي، أشار أبو عامر لأبي موسى، أشار لأبي موسى أن فلان رمى. فقال إن ذاك قاتلي، تراه ذلك الذي رماني. قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته، فلما رآني ولى عني ذاهبا، فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي، ألست عربيا، ألا تثبت، لأن معروف أن العربي ما بيخاف، العربي شجاع، ففيه فضل العرب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم آثارا وأدلة نظرية على فضل العرب، وهم كذلك، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العرب، العرب الذين يعرفون القرآن ويعرفون يعرفون الدين، بخلاف الذي يعني يعرفه بالترجمة، لكن شرف العرب إنما هو بهذا الدين، كما قال الله تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قال بعض المفسرين شرفكم، فيه شرفكم، يعني يا أيها العرب. فهذا الذي قاله أبو موسى، قال له ألست عربيا، ألا تثبت، فكف، حتى شوف لما ذكره بعروبته كف، قال مو معقول إنسان عربي وجبان يفر، لا، فكف يعني وقف. قال فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين، يعني هو ضرب ضربة وأنا ضربت ضربة. قال فضربته بالسيف فقتلته. ثم رجعت إلى أبي عامر. ما نزع السهم الذي في ركبته، لا، شاف الأول الذي إيش الذي رماه. ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبك. نعم، إن الله قد قتل صاحبك، وهذا عند الإنسان سليم الفطرة كلام مفهوم ومعروف، وليس فيه ما نقول يعني لولا أننا ابتلينا بكلام هؤلاء أهل البدع يعني ما كان يخطر على البال الذي قالوه إن الله قد قتل صاحبك، فينفون فعل العبد ويقول العبد ما يفعل شيء، وإنما أجرى الله العادة إن العبد إذا قارن الشيء حصل. يعني إذا أنت مثلا وضعت القلم على الصفحة، ها، أجرى الله العادة إن القلم إيش؟ إن القلم يكتب، لكن أنت ما تكتب والكاتب هو الله، فيستدلون بمثل هذا، وهذا عقدة الجبر. وذكرت لإخوانكم قبل أن تأتوا أنتم أنهم دوما يذكرون هذه العبارة أجرى الله العادة، كلما وجدت هذا فاعلم أن هذه عبارة إيش؟ هذه عبارة الجبرية. أجرى الله العادة أن النار تحرق إذا قارنت الخشب، لكن النار لا تحرق، قل أجرى الله العادة. فهذا نفي للإيش؟ هذا نفي للأسباب. فقول أبو موسى هنا إن الله قد قتل صاحبك، هذه تماما كقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله إيش رمى. يقول شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم إن الرمي له إيش؟ له بداية وله إيش؟ وله نهاية. البداية على مين؟ في الظاهر البداية على مين؟ على العبد، لأن العبد هو الذي يجهز ويضع السهم، لكن الغاية والإصابة على مين؟ على الله تبارك وتعالى. فيكون قوله تعالى وما رميت إذ رميت، يعني وما أصبت إذ حذفت ولكن الله إيش أصاب، ولكن الله أصاب. نعم، فالمثبت للعبد هو السبب، المثبت للعبد هو السبب، وإتمام الأمر وحصوله هذا على الله تبارك وتعالى. وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء جماعة من الأشعريين أيضا يستحملون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يستحملونه يعني يطلبون منه ما يركبون عليه من أجل الغزو، قال لا أجد ما أحملكم عليه. ثم جاءه يعني شيء فوزعه عليهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما أنا حملتكم إنما حملكم الله. فالعبد له السبب وتمام الأمر إنما هو على الله تبارك وتعالى. فهذه عقيدة واضحة، هذه عقيدة واضحة. فيأتي أصحاب الأهواء ويأخذون جزءا ويتركون جزءا، تأتي المعتزلة وتركز على الأسباب فتنفي القدر، ويأتي الجبرية ويركزون على القدر وينفون ليش؟ وينفون الأسباب، والجمع بينهما هو السداد والتوفيق، أن كل شيء بقضاء وقدر، إتمام الأمور على الله تبارك وتعالى، لكن جعل الله تبارك وتعالى لكل شيء سببا. إن الله قد قتل صاحبك. قال فانزع هذا السهم. قال فنزعته فنزى منه الماء، خرج منه الماء. إذا خرج منه الماء خلاص معناه أن السهم يعني قد وصل إلى العمق، فيكون سببا لموت الإنسان. نعم، كما في لما طعن عمر رضي الله عنه سقوه إيش؟ سقوه لبنا فخرج من إيش؟ من جرحي. هذا معناه أن الجرح نفذ. فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرئه مني السلام، هذا الذي كان يهمه، فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي، يقول لك أبو عامر استغفر لي. قال واستعملني أبو عامر على الناس، يعني على غزوة أوطاس، يعني صار أميرا مكانه. وفيه أن الأمير إذا أصيب فإنه يستخلف يعني من يراه. ومكث يسيرا ثم إنه مات، يعني أبو عامر. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل، مرمل يعني منسوج بالحبال، فالرمال والرمال هي الحبال، ليس الرمل اللي هو الرمل، عندما يقال سرير مرمل، مرمل يعني منسوج بالإيش؟ بالحبال، حبال طولية وحبال عرضية. قال وعليه فراش وقد أثر رمال أو رمال، كلاهما صحيح بضم الراء أو بكسر الراء، وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه. كيف أثر عليه فراش؟ لأن فراشه صلى الله عليه وسلم يعني فراشا ضعيفا كما هو معروف، كما كانت حياته عليه الصلاة والسلام. قال فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له، قال قل له يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه، فيه استحباب ها أن يكون العبد عند الدعاء على إيش؟ على طهارة، فهذا من أداب الدعاء. ثم رفع يديه، هذا أيضا من أداب الدعاء. ثم قال اللهم اغفر لعبيد، اللي هو أبو عامر، لعبيد أبي عامر. قال حتى رأيت بياض إبطيه، أي أنه صلى الله عليه وسلم رفع رفعا شديدا، حتى رأيت بياض إبطيه. ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. فقلت ولي يا رسول الله، شوف حب الإنسان، حب الصحابة للخير. قال ولي يا رسول الله فاستغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى، ففيه فضائل الأشعريين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.